الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من تفسير سورة آل عمران من كتاب معالم التنزيل. قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، إلى قوله أولو الألباب. قالت: يا رسول الله، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب، أي أن الله عز وجل هو الذي أنزل القرآن منه آيات محكمات، أي مفصلات ظاهرات، كما قال الله عز وجل: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، كما قال الله عز وجل: تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي أنهن جوامع عليهن مدار الأحكام ونصوص فلا تحتمل غير ذلك. وأخر متشابهات، هناك آيات متشابهات، والقاعدة أن المتشابه يرد إلى المحكم. ثم هل التشابه يراد به التشابه المطلق بحيث لا يعلم معناها أحد من المسلمين، أم أن المراد به التشابه النسبي، فقد تشتبه بعض الآي على بعضهم وتكون محكمة عند الآخرين؟ أما أن في القرآن آية متشابهة لا يعلم معناها أحد فهذا ممتنع، لأن الله عز وجل أنزل القرآن للتدبر والتعقل والتفكر والعمل به، فإذا كانت هذه الآية لا يعلمها أحد من الناس مطلقا لبقيت بعض الصور معطلة عن العمل. وأما التشابه النسبي بحيث يعلم زيد ويجهل عمر فهذا وارد، قال الله عز وجل: وفوق كل ذي علم عليم. قال الله عز وجل: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم إن أهل البدع قد ذهبوا إلى أن آيات الصفات من المتشابه، والمتشابه ينبغي عدم التعرض له، وهذا القول رده عليهم العلماء، فإن آيات الأسماء والصفات من المحكم البين الواضح. فالله عز وجل حين يقول: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، فكلامه مفهوم المعنى عظيم المبنى. إلا إذا أريد بالتشابه معرفة الكيفية، فنعم لا يعلم كيفية الصفات إلا الله عز وجل، لكن سيأتي توجيه هذا المعنى. والتشابه في القرآن قد ورد على أوجه: الأول أن الله أخبر أن القرآن منه محكم ومتشابه، وأخبر أن القرآن كله متشابه، وأخبر أن القرآن كله محكم، فكيف يجمع بين هذه؟ المراد بالإحكام والتشابه في آية آل عمران أن المحكم هو البين الواضح، والمتشابه هو ما أشكل معناه على بعضهم. والمراد بالتشابه في سورة الزمر منه آيات أنه يشبه بعضه بعضا من حيث القصص والأخبار، ومن حيث اتفاق المعاني فلا اختلاف فيه. وأما المحكم في سورة هود فالمراد به أن القرآن متقن بين واضح. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ أي أهل البدع والضلال فيتبعون ما تشابه منه أي يتتبعونه من أجل أن يقذفوا في قلوب أتباعهم الطعن في القرآن فيأتون إلى مثل قول الله عز وجل رب المشرقين ورب المغربين ومثل قول الله عز وجل رب المشارق والمغارب ومثل قول الله عز وجل رب المشرق والمغرب فيقولون هذا القرآن فيه تناقض والصحيح ألا تناقض إلا من بسبب سوء فهمهم وإلا فإن المشرق والمغرب المراد به مغرب الشمس ومشرقها والمشارق والمغارب المراد بها الفصول والمشرقين والمغربين المراد به الصيف والشتاء أو المشارق والمغارب المراد به المطالع وهكذا في قول الله عز وجل تجري بأعيننا ولتصنع على عيني قالوا إذن هذا من الاختلاف المفضي إلى أن هذا القرآن يتناقض ولا تناقض فإن الجمع تارة يراد به التعظيم وتارة يطلق على أقله وهو اثنان والمفرد إذا أضيف أفاد العموم وهكذا قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة يريدون الفتنة لمن يسمع منهم وابتغاء تأويله المراد بالتأويل هنا التحريف والتأويل قد جاء على أوجه الوجه الأول التفسير وهذا يوجد في كلام ابن جرير وغيره تأويل هذه الآية كذا الوجه الثاني المآل قال الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله أي القيامة ويراها الناس عند ذلك كل يؤمن ويدل عليه أيضا قول الله عز وجل يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل أي هذا حقيقة الرؤيا التي رأيتها قبل سنين مديدة وأعوام عديدة جعلها الله حقا والمعنى الثالث للتأويل هو صرف اللفظ من راجحه إلى مرجوحه بقرينة تدل عليه فمثل قول الله عز وجل تجري بأعيننا أي بمرأى منا ومما يدل على هذا أنه يستحال أن السفينة تكون في عين الله لأنها إذا كانت في عين الله كان الله محل للحوادث ونحن نعلم أن الله على العرش استوى وهذا التأويل مقبول عند أهل العلم لأنه يكون بدليل شرعي الوجه الرابع التحريف التأويل بمعنى التحريف وهو الذي عليه أهل البدع يقولون الرحمن على العرش استوى استولى بل يداه مبسوطتان نعمتاه ويبقى وجه ربك ذاته أو ثوابه وهكذا ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أي تحريفه وما يعلم تأويله إلا الله أي لا يعلم حقيقة صفات الباري وحقيقة اليوم الآخر إلا الله هذا المعنى إذا توقفنا على لفظ الجلالة وأما إذا وصلنا فسيكون المعنى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله فيكون معنى التأويل التفسير والآية لها معنيان يعرفان بالوقف من عدمه قوله وما يعلم تأويله إلا الله أي حقيقة الصفات لا وكذلك حقيقة اليوم الآخر وما في الجنة والنار لا يعلمه إلا الله تعالى وأما إذا قلنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فالمراد بالتأويل التفسير. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تأويله. وعلى الوقف سيكون: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أي بالمحكم والمتشابه، كل من عند ربنا، ولا اختلاف ولا تناقض، إلا أنه ينبغي لطالب العلم إذا وجد ما ظاهره التناقض أو الاختلاف أن يبادر بسؤال من هو أعلم منه، وبالجمع بين الأدلة، فإن فوق كل ذي علم عليم. قوله كل من عند ربنا، أي المحكم والمتشابه، وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه، كما قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم قال: وما يذكر إلا أولو الألباب، أي لا يعلم هذه الحكم إلا أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة. فهمتم يا أخوة؟ هذه الآية من المهمات في باب العقيدة، واحتوت على 3 دروس: الدرس الأول بيان المتشابه، وأن باب الأسماء والصفات من المحكم وليس من المتشابه، إلا إذا أريد بالتشابه التشابه في الكيفية فنعم، لا أحد يعلم كيفية صفات الله عز وجل إلا الله، لأن الصفة لا تعرف إلا ب3 أمور: الأمر الأول النظر إليها، الثاني النظر إلى مثيلها، الثالث إخبار من رآها، وكلها منتفية في حق الله عز وجل. الدرس الثاني معاني التأويل، وقبل ذلك عرفنا أيضا معاني التشابه، حتى لا يقول قائل: كيف يصف القرآن بأنه كله متشابه، وهنا يصف القرآن بأن بعضه محكم بعضه متشابه، وهناك يصف القرآن بأن كله محكم؟ فصلنا ذلك. الدرس الثالث التأويل، والتأويل يأتي على معان، وهذه المعان ذكرها شيخ الإسلام في غير ما موطن، ولخصها في كتاب التدمرية، لأن أهل البدع تقمصوا بقميص التأويل وأصبحوا يحرفون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسمون أنفسهم بالمؤولة تلبيسا على العوام، وإلا فاسمهم الشرعي المحرفة والمغيرة والمبدلة. الدرس الذي يليه الوقف على لفظ الجلالة من عدمه ولكل معنى. فإذا وقفنا على لفظ الجلالة: وما يعلم تأويله إلا الله، كان المراد بالتأويل هنا الحقيقة والمآل، حقيقة الصفات وكنه الصفات لا المعاني، فإن المعاني يعلمها غير الله، إذ أن الله عز وجل أنزل إلينا القرآن لنتعبد بمعرفة معانيه. فإذا كانت المعاني لا يعلمها إلا الله، كيف سنفهم قل هو الله أحد؟ كيف سنفهم إلى يصعد الكلم الطيب؟ ما سنفهم. لكن المراد هنا: ما يعلم تأويله إلا الله، أي حقيقته ومآله. وبهذه اللفظة من الآية تبجح المفوضة وأشعلوا مذهبهم بين الناس. تأتي تقول له: الرحمن على العرش استوى على وارتفع، قال: وما يعلم تأويله إلا الله. بل يداه مبسوطتان نثبت لله عز وجل صفة اليدين كما يليق بجلاله، قال: وما يعلم تأويله إلا الله. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قال: وما يعلم تأويله إلا الله. فإذن لابد أن نفهم معنى هذه الآية، حتى لا يأتي المفوض ويحتج عليك بها، وكذلك يأتي المحرف ويحتج عليك بها. هذه الآية من مهمات، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم تلاها على عائشة رضي الله عنها، وعلمها أن أهل الزيغ يتتبعون مثل هذا الأمر ليزيغ الناس، ولكن حجبهم الله عن ذلك بقوله: والراسخون، أي الأثبات، وكان يقال في زيد بن ثابت راسخ، راسخ أي في العلم ذو ثبات لا تزعزعه الشبه ولا تزيغه الأهواء، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أي بجميع ما في القرآن من الآيات والصفات والأحكام وما يليه من أحكام اليوم الآخر وغير ذلك، كل من عند ربنا لا تناقض فيه ولا اختلاف. أحد ما فهم هذه الآية؟ سأسألكم عنها بالليل، والله يشهد عليكم. الذي نسأله يقول ربما يجد كلمة تؤلمه قليلا. طيب يا فهمي، وأنت يا رفعت، وأنت يا عمر أيضا، ولا كل واحد يقول سيسأل هؤلاء الثلاثة. أنا سأختار، لابد أن نفهم معنى المتشابه ومعنى المحكم ومعنى التأويل ومعنى الوقف على لفظ الجلالة والماذا، والوقف على العلم. بارك الله فيكم، إلى هنا الحمد لله.